قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما رواه أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن. حديث بريدة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هنا لا تفيد الدوام والاستمرار، لماذا؟ لأن هذه قصة وقعت مرة واحدة والله أعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، وفيه الخطبة، وتلحظون أنه ذكر هذا الحديث في الجمعة، فلعله أراد أن يشير إلى أن هذه الخطبة كانت يوم الجمعة. قال وفيه الخطبة يوم الجمعة فجاء الحسن والحسين، إذن جاء سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. عليهما قميصان، فيه لبس القميص للصبيان، والمقصود بالقميص هو كالثوب الذين ألبسه. أحمران وفيه لبس الأحمر، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه أعلى في الدرس القادم إن شاء الله. والخلاف في لبس الأحمر، من يرى أن الأحمر هنا أحمر لم يخالطه لون آخر يدل يستدل به على الجواز، ومن يرى المن يرى في مثل هذا وغيره على أن الأحمر ليس خالصا إنما هو مخلوط ببياض أو حمرة. قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يمشيان أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعثران يحتمل الله أعلم لصغرهما، ويحتمل هذا بعيد استبعده العراقي رحمه وتعالى لطول ثيابهما. إذا قلنا لطول الثياب فيه لبس الصغار الثياب التي فيها إسبال، واستبعده كما قلت لكم الحافظ العراقي. في هذا الحديث دخول الصبيان للمساجد، والصبي الذي يمشي ويعثر لا شك أنه دون التمييز، دون التمييز. وكما معلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحضرون صبيانهم إلى النبي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إني أدخل الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فتجوز مخافة أن تفتتن أمه. إذن الجواز إدخال الصبيان للمساجد ولا يمنعون. الصبي أين يقف؟ ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الصبيان صفا والعبي صفا، ولا يصح، وخصوصا الصبي الصغير غالبا أنه لا يمكن أن يقر إلا بجوار أبيه، فالظاهر والله أعلم أنه كانوا يصفون مع أبائهم، مع أبائهم. الصغير غير المميز أيضا يدخل يجلس في الصف مع بقية المصلين والله أعلم. أما إن كان مميزا فلا إشكال كونه يكون في الصف الأول والمقدم حتى لو كان خلف الإمام. إذا كان عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه تقدم بالصحابة، قال وكنت ابن 6 و7 سنين صلى بهم تقدمهم، فكونه يكون معهم في الصف من باب أولى. إذن المميز لا إشكال أنه يكون في الصف مع في الصف الأول أو خلف الإمام أو فيما عدا ذلك، لكن الكلام في غير المميز ظاهر السنة أنهم كانوا يجلسون مع أهلهم في نفس الصف ولم يجعل لهم صف، على هذا الواحد منهم لا يقطع الصف كالسارية والله أعلم. نأخذ أيضا منه مسألة، وهي إذا قلنا أنه لبس الأحمر وعلى القول بالمنع أو الكراهة، ناتي لمسألة ما يتعلق بالصغار. كما تعلمون الصغار ما لم يبلغوا لا تكليف عليهم، فيكتب لهم ألهذا حج؟ قال نعم، أي له الأجر، له أجر الحج، ولا يكتب عليهم، ولا يكتب عليهم. لكن ليس معنى هذا أن الولي لا يحتسب على الصغير. أما في باب الأوامر فيؤمرون: مروا أولادكم للصلاة وابناء سبع، واضربوهم عليهم وابناء عشر. إذن يؤمر الصبي بالعبادة. كنا نصوم عاشوراء ونصوم معنا صبياننا، فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة حتى يكون من العهن حتى يكون الأذان. إذن فيه أن الصبيان أيضا يؤمرون بالطاعات، وهذا على سبيل بعض الطاعات على سبيل الند وبعض الطاعات على سبيل الوجوب. الأمر بالصلاة على سبيل الوجوب، فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عن الأب إذا لم يأمر أولاده اللي الصغار قال يعزر تعزيرا بالغا، لأنه عصى الله ورسوله. إذن الأب الذي لا يأمر أولاده الصغار بالصلاة ما حكمه؟ عاصي. لماذا؟ أنه ترك الأمر. مروا أولادكم، تلاحظوا الخطاب لمن؟ للأولياء البالغين. نأتي لما تعلق بمسألة المعاصي. إذا وقع الصبي في معصية لا شك أنه لا يكتب عليه، لكن يجب على الولي أن يحتسب على الصغير الذكر والأنثى فيمنعهم من المحرمات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق الذهب والحرير: حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها. تلاحظون قال على ذكورها، ما قيد الحكم بأي شيء بالبلوغ، إنما قيد الحكم بأي شيء بالذكورية، وهذا يصدق على الصغير والكبير. وهذا الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه. دخل لي عبد الرحمن بن عوف ومعه صبي له عليه ثوب حرير، فقام عمر رضي الله تعالى عنه وشق ثوب الحرير. لماذا؟ لأنه محرم على الذكور وهذا صبي، والخطاب كما قلت موجه لمن؟ للأولياء. تعلمون قصة الحسن رضي الله تعالى عنه حينما أكل تمره من تمر الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب هذه التمرة: أما شعرت أن أهل محمد لا تحل لهم الصدقة؟ إذن هذه التمرة حرام. فبعد أن تناولها الصبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفظها لأنها محرمة عليه. إذن يجب على الولي أن يمنع الصغير. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابط في هذا الباب، يقول: ما حرم على الرجل وجب أن يجنب أن يجنبه الصغير. ما حرم على الرجل يجب أن يجنبه الصغير. إذن الذي يحرم على البالغ يجب على الولي أن يجنب الصغير هذا المحرم. ونستطيع أن نقول ضابط عام فيما يتعلق بالصغار: ما كان محرما تحريما دائما وجب أن يجنب الصغار الذكور والإناث. ما حرم تحريما دائما وجب أن يجنب الصغار. خذ مثلا سبيل المثال، بعض مثلا الأمهات قد تضع مثلا لابنها في الرضاعة سلسال ذهب بحكم أنه صغير، نقول محرم. قد مثلا تلبس بعض الأحيان الولد ثياب البنت أو العكس، أيضا هذا محرم لأنه دخل في باب التشبه. ما حرم على الرجل، نقول هنا ما حرم على الكبير يجب أن يجنب الصغير. ولما أقول دائما لنخرج بعض الأحيان يكون التحريم خاص. خذ مثلا البنت الصغيرة قد تلبس ثياب قصيرة وشفافة، ما نقول هذه محرمة. لماذا؟ لأن المرأة الكبيرة لا يحرم عليها لبس هذه الملابس دائما، فلها أن تلبسها عندما عند زوجها. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالتحريم الدائم. أما إذا كان التحريم يباح أحيانا فهنا لا يتعلق به حرمة، والله أعلم. لا يشكل علينا الحرير في كونه مباح للحاجة، هذه مسألة أخرى، مسألة إباحة الحاجة هذه مسألة أخرى، لكن الكلام على كونه حلال محرم دائما هو الذي يمنع منه الصغار. أما إذا كان مباح الحاجة فهذه مسألة أخرى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، وفيه استحباب الخطبة على المنبر وهي سنة دائمة في الجمعة وفي غيرها. وتأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر، ما رأيكم لو أن خطيبنا الآن فعل ذلك لأصبح حديث المجالس؟ وهذا يدل عليه شيء على بعد الكثير منا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التعامل مع الصبيان، في النظر في حوائجهم، في تألفهم. قال: فحملهما فوضعهما بين يديه. إذن أراد أن يسكن هذان الصبيان فجعلهما معه صلى الله عليه وسلم على المنبر، وفيه قطع الخطبة لعارض. مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض الصحابة ونزل ليعلم من سأله عن دينه، وهنا قطعها صلى الله عليه وسلم لعارض، لكن كما معلوم هذا القطع يسير. ثم قال: صدق الله ورسوله. قال: صدق الله ورسوله. قد يستدل بمثل هذه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قد يستدل مستدل بمشروعية صدق الله العظيم عند فراغ من القرآن، لكن تلاحظون هذا ليست لم إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باب الاستشهاد. صدق الله ورسوله، في جواز قول صدق الله ورسوله، وفيه جواز عطف الرسول على ربنا عز وجل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نفسه لا يصلي على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هنا أداة حصر، إنما أموالكم وأولادكم. المال كما مر بنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة هي مال، وأولادكم الولد هو المولود، يدخل فيه الذكر والأنثى، ونأخذ منه فائدة أن أبناء البنت أولاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد. إذن أبناء البنت أولاد. فتنة أي محل ابتلاء واختبار. قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر. انظر عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، خشي تألم لكونهما يعثران. قال: حتى قطعت حديثي فرفعتهما، أي قطعت خطبتي فرفعتهما إلي. قال: رواه أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن. إذن أورد هذا الحديث في جواز قطع الخطبة، هذا هو الشاهد من الحديث، وأن القطع اليسير لا يؤثر فيها. قال: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يفقها مسلم وهو يسأل ربه عز وجل إلا أتاه إياه. وفي رواية للشيخين قال: يصلي ولمسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه. قال: وهي ساعة خفيفة. قال: وعن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة، ذكر يوم الجمعة، والله أعلم ذكر فضل يوم الجمعة، فقال: فيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم. فيها ساعة، هذه الساعة كما يسمر وقت يسير، لا يصادفها عبد مسلم. قال: عبد مسلم، ذكر المسلم قيد والله أعلم، وذكر عبد يذكر ليس بقيد، فالأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام. قال: وهو يصلي، وهو يصلي، جملة وهو يصلي صفة، صفة ثانية لعبد، فمسلم صفة، وجملة وهو يصلي أيضا صفة أخرى، لأن القاعدة عندهم الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وعندنا الآن جملة بعد نكرة وهي عبد. قول وهو يصلي، إذن يؤخذ من هذا أن وقت ساعة الإجابة حال صلاة، قال وهو يصلي وليست في وقت لا تشرع فيه، لا يشرع فيه الصلاة، أي لا يشرع فيه النفل المطلب. قال يسأل الله شيئا، يسأل الله شيئا هنا نكرة، والمقصود به من الخير، لأن القاعدة أن الشخص يجب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، إذن يسأل شيئا من الخير إلا أعطاه إياه، إذن هذا هو الأصل، أن الله عز وجل يعطيه سوله في هذه الساعة، وإما أن يدخرها له، أن يدخره له، وإما أن يكف عنه من الشر مثله، والله أعلم. قال وأشار بيده يقللها، قال وأشار، وفيه العمل بالإشارة، وفيه العمل بالإشارة. أما إشارة الأخرس المفهومة فأهل العلم مجمعون على العمل بها إذا كان أخرسا، أما إذا كان غير أخرس فالصواب الأصل هو العمل بها، الأصل العمل بالإشارة، متى ما كانت الإشارة مفهمة الأصل العمل بهذا هو الأصل، وإن كان في بعض المسائل قد ينازع فيها لشدة الاحتراز بها. قال وأشار بيده يقللها، أي أنها ساعة قليلة، إذا نأخذ منه أنها ساعة قليلة حينما قال يقللها، الله أعلم التقليل نسبي، وإلا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة 12 ساعة، الجمعة 12 ساعة، أي يوم الجمعة، يوم الجمعة 12 ساعة، إذن والله أعلم يوم الجمعة 12 ساعة كساعاتنا. قال وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يفقها مسلم وهو يسأل ربه عز وجل إلا أتاه إياه. وفي رواية الشيخين قال يصلي. عن همام مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة، في الجمعة ساعة، إذن هي كالساعة السابقة، والله أعلم أنها قريبة، إن لم تكن كساعاتنا فهي قريبة من الساعة الزمنية المعروفة، لا يوافقها مسلم وكذلك مسلمة، وهو يسأل ربه، يسأل أي يدعو، إلا آتاه إياه، أي إلا آتاه سؤله على ما تقدم. قال وفي رواية للشيخين قال يصلي، قال يصلي أي وهو يصلي كما في الرواية. قال ولمسلم يسأل الله فيها، يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه، قال يسأل الله خيرا إلا أعطاه، إذن قوله خيرا تبين معنى يسأل الله شيئا، قال إلا أعطاه. إذن نأتي لساعة الاستجابة يوم الجمعة، الكلام فيها يطول حتى الأقوال فيها تزيد على 20 قول، لكن أهم الأقوال في المسألة قولان، القول بأنها من حين يجلس الإمام حتى يفرغ من صلاته، من حين يجلس الإمام حتى يفرغ من صلاته، وكمثلا هذه ساعة وقت صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ما كتب له، فإذا دخل الإمام استمع، فحين دخل الإمام إلى الفراغ هو وقت صلاة الأصل، إذا من حين يجلس الإمام حتى يفرغ من صلاته. دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ساعة الجمعة، قال حين يجلس الإمام أي يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته، إذن قال عن ساعة الإجابة حين يجلس الإمام حتى، أي على المنبر حتى يفرغ من صلاته، والحديث مسلم. كما تلاحظون الحديث لو كان ثابتا لكان نصا في المسألة، لكن الحديث الصواب أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي موسى رضي الله تعالى عنه، إنما هو من كلام أبي بردة ابن أبي موسى، يعني مقطوع عليه. وهذا الذي رجح الحفاظ الدارقطني، الحافظ بن حجر، وأبو زرعة وغيرهم، جعلوا هذا من كلام أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة تابعي رضي الله تعالى عنه. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أنها بعد صلاة العصر، هذه الساعة يعني في آخر النهار بعد صلاة العصر. دليله حينما حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث عند عبد الله بن سلام، فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: إني لا أعلمها. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أخبرني ولا تظن بها علي. فقال: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فقال له أبو هريرة: هذا ليس وقت صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو ثابت إن شاء الله، وله شواهد مرفوعة لا تخلو من ضعف. إذن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول أنها بعد غروب، أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إذن هي في آخر الوقت، في آخر الوقت قبل غروب الشمس بعد صلاة العصر. ولعل هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذن ذكر